قد تكبر الأرض تقدم.
أعطنا يا رب وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس المسجود له. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. أقرأ لأجل تعلمنا المزمور 25. إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت فلا تدعني أخزى. لا تشمت بي أعدائي، أيضا كل منتظريك لا يخزوا، ليخزى الغادرون بلا سبب. طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني، لأنك أنت إله خلاصي. إياك انتظرت اليوم كله، أذكر مراحمك يا رب وإحساناتك، لأنها منذ الأزل هي لا تذكر خطايا صباي ولا معاصية. كرحمتك أذكرني أنت من أجل جودك يا رب. الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق، يدرب الودعاء في الحق، يعلم الودعاء طرقه. كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر اسمي، لأنه عظيم. من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره، نفسه في الخيرات تبيت، نسله يرث الأرض. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. عيناي دائما إلى الرب، لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة. التفت إلي وارحمني، لأني وحد ومسكين أنا. أفرج ضيقات قلبي، من شدائدي أخرجني. أنظر إلى ذلي وتعبي واغفر جميع خطاياي. أنظر إلى أعدائي لأنهم قد كثروا، وبغضا ظلما أبغضوني. احفظ نفسي وأنقذني، لا أخزى لأني عليك توكلت. يحفظني الكمال والاستقامة، لأني انتظرتك يا الله. افدي إسرائيل من كل ضيقاته. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. المزمور ده مزمور يعتبر صلاة للطمأنينة، ويستحسن إنك مزمور رقم 25 يستحسن إنك تراجعه لما ترجع البيت وتصليه وتذكره وتحاول تحفظه كصلاة تشددك في هذه الأيام. قبل ما ابتدي أحب أن أذكر أمامكم أن النهاردة هذه الكاتدرائية نحتفل فيها بالعيد أو باليوم أو بالتذكار السنة 45 للافتتاح. في مثل هذا اليوم افتتحت هذه الكاتدرائية بأول قداس اتعمل فيها، وياي الصور بتاعة الافتتاح، قداسة البابا كيرلس السادس والرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سلاسي في افتتاح هذه الكاتدرائية وإقامة أول قداس يوم 26 يونيو سنة 1968. وطبعا ده احتفال، كان احتفال كبير جدا، وحضروا أباء أساقفة وحضروا بطريرك أنطاكيا. وأنا هقرأ لكم السنكسار دلوقتي. ويوم مشهود في تاريخ هذه الكاتدرائية اللي مر عليها 45 سنة، وقدامي كمان تذاكر الدعوة، وبرضو كان يوم أربع افتتاح الكاتدرائية، كان يوم أربع أول قداس. يوم الثلاث اليوم السابق كان الاحتفال اللي حضره سيادة الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة مرور 19 قرن على استشهاد القديس ماري مرقس ودي الدعوة بتاعت يوم الثلاث اللي هو زي امبارح ودي دعوة يوم الأربع اللي هي بإقامة أول قداس وإداع رفاة القديس ماري مرقس في المزار اللي موجود أسفل الكاتدرائية. ذكريات هامة. وفي نفس هذا الأسبوع الأسبوع اللي احنا فيه المجمع المقدس بكل أبائه وأحباره اعترفنا بقداسة البابا كيرلس السادس ويحق لنا أن نقول له لقب قديس رسمي في الكنيسة ويحق أن احنا نقيم كنائس على اسمه ولتدشن أيقوناته بالميرون ويتم التبخير أمامها وتقام المذابح على اسمه ويضاف اسمه في ألحان الهيتنيات ويذكر اسمه أيضا في يوم عيده ويوم انتقاله في كل الكنائس ويذكر في الكنائس التي تحمل اسمه في كل يوم. وأيضا اعترفنا بقداسة الأرشيدياكون حبيب جرجس. الأرشيدياكون حبيب جرجس تنيح من 62 سنة والبابا كيرلس من 42 سنة وده بيبين حيوية الكنيسة وحيوية الروح القداسة التي تعمل في كل أبنائها وباب القداسة مفتوح قدام كل واحد فينا. أحب أقرأ لكم السنكسار في هذا اليوم 19 بقونة من عام 1968 احتفلت الكنيسة بيوم افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة المقامة بدير الأمبرويس المعروف قديما بدير الخندق والتي وضع فيها رفاة القديس ماري مرقس بعد عودته من البندقية وروما. ولهذه المناسبة أقيم في ذلك اليوم قداس حبري حافل رأسه البابا كيرلس السادس واشترك معه البطريرك ماري أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس وعدد من مطارنة السريان والهند والأرمن الأرثوذكس وحضره الإمبراطور هيلا سيلاسي الأول إمبراطور إثيوبيا والكاردينال دوفال رئيس البعثة البابوية الرومانية وكثيرون من رؤساء الأديان والمطارنة والأساقفة ورجال الدين مصريين وأجانب من مختلف بلاد العالم ونحو 6000 نسمة من الشعب. أثناء القداس الإلهي كان الصندوق الذي يحوي رفاة ماري مرقس الرسول موضوعا على مائدة في منتصف شرقية الهيكل وظل هناك طوال القداس وما انتهى أن انتهى القداس حتى نزل البابا كيرلس يحمل صندوق الرفاة ومعه الإمبراطور وبطريرك السريان ورؤساء الكنائس في موكب كبير اتجه إلى مزار القديس مرقس المعد له تحت المذبح الرئيسي. ووضع الصندوق في المزار في داخل المذبح الرخامي وغطي بلوحة رخامية كبيرة عليها مائدة المذبح وهنا أنشدت فرق التراتيل بالتتابع ألحانا مناسبة بلغات متنوعة تحية لماري مرقس الرسول باللغات القبطية والإثيوبية والسريانية والأرمنية واليونانية واللاتينية والعربية. فكان يوما بهيجا من أسعد أيام كنيسة الأسكندرية. بركة ماري مرقس الرسول تشمل الجميع آمين. تذكار جميل بيفرحنا كلنا وتواصل الأجيال. يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن البابا كيرلس وتواصل الأجيال هو نهر حياة في كنيستنا القبطية. أريد أن أتأمل معكم في هذه الليلة في قطعة من قطع الصلوات التي نصليها في تحليل الساعة السادسة. الساعة السادسة من النهار هي ساعة صلب السيد المسيح وهي ساعة الفداء وهذه الساعة اللي هي منتصف النهار ساعة مهمة جدا، ودايما نصلي ونقول يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجلنا. في تحليل هذه الساعة، تحليل في الأجبية، صلاة الساعة السادسة، نقرأ عبارة تعتبر رسالة تطمئن الإنسان وتفكر ويعيش إزاي. بنقول كده: أعطنا يا رب وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس المسجود له. أعطنا يا رب وقتا بهيا، سيرة بلا عيب، حياة هادئة. أريد أن أتأمل معكم في هذه الثلاثة. بنيجي في نص النهار اللي هو وقت العمل، وقت الانشغال، كل الناس صحية وكل الناس في حيويتها وفي نشاطها، ونقول له يا رب بنطلب منك الثلاثة دي: أعطنا وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة. أول حاجة بنطلبها: أعطنا يا رب وقتا بهيا. خلي يا رب عمري يبقى عمر بهي، عمر حلو. أعطينا يا رب إن حياتي، حياتنا تبقى حياة كلها حياة لامعة أمامك. فالوقت البهي هو الوقت النافع المفيد لك. ما هالإنسان أوقاته تنقسم إلى قسمين: أوقات منيرة وبهية ومفيدة سواء لنفسه أو للبشرية، أو أوقات بلا فائدة وربما تكون أوقات فاسدة أو أوقات شريرة. يا ترى وقتك إيه؟ باجي في نص اليوم كل يوم وأقول له: يا رب من فضلك خلي كل يوم من أيام حياتي هو يوم منور، وقت بهي، ساعات نافعة، زي ما بيعلمنا القديس بولس الرسول: انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. إيه الوقت البهي ده؟ الوقت البهي يعني الوقت الذي تملأه بأفكار أو بأعمال أو بأقوال كلها تمجد اسم الله، بتمجد اسم ربنا. على رأي القديس بولس لما بيقول: إن أكلتم أو شربتم أو فعلتم شيء افعلوا كل شيء لمجد الله. وقت بمجد فيه ربنا. واحد يقول لي: طب أنا قاعد أذاكر. أقول له: طب ما هو ده وقت بتمجد فيه ربنا. واحدة تقول: أنا واقفة في المطبخ بعمل أكل للأسرة، ما هو ده وقت بمجد فيه ربنا. عملك، خدمتك، مجاملاتك التي تقدمها. الوقت البهي هو الوقت الذي تملأه بالروحيات، بالعمل الروحي، إن كانت وقفة صلاة، إن كانت جلسة مع الإنجيل، إن كان حضور اجتماع في كنيستك، اجتماع روحي أو اجتماع تعليمي، إن كان وقت تقضيه في صلوات تسبحة أو في صلوات ترنيم، أو وقت بتقضيه إنك تحفظ لحن أو تقرأ كتاب أو تعيش في سيرة قديس أو في مناسبة من المناسبات الكنسية. الوقت الذي تملأه بالروحيات، الروحيات الخاصة بتاعتك. مثل الوقت الذي تقضيه في الاعتراف والوقت اللي قبله اللي بتحضر فيه الاعتراف والوقت اللي بعده اللي بتطلب أن الله يعطيك نعمة عشان تنفذ اللي تعلمته في الاعتراف. وقت تملأه بالروحيات، والروحيات ده هي اللي هتبني حياتك، وهي اللي هتخليك إنسان في حالة نمو، نمو روحي. وقت قد تقضيه في خلوة، تروح مكان خلوي أو بتروح دير من أديرة في بيوت الخلوة الكثيرة، أو الوقت اللي بتقضيه في إرشاد روحي، تاخد إرشاد روحي، تقعد ويا معلم روحي أو مرشد، الخادم بتاعك أو الأخت الخادمة بتاعتك، وبتاخد إرشاد روحي على رأي داود النبي لما بيقول أخبر باسمك إخوتي. لما بنيجي نتكلم ويا بعض حديثنا بيبقى حديث روحي، والحديث الروحي يا إخوتي ليس حديثا جافا، مش حديث جاف، لكن لو تعامل الإنسان بطريقة روحية الأحاديث الروحية تمجد اسم الله. وقت بتملى بالروحيات، كمان الوقت اللي تقدر تملاه بمشاعر التوبة، مشاعر التوبة. العالم بيحاول يشغل الإنسان، زي ما بنصلي في صلاة النوم العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدين. الملاهي اللي هي الحاجات اللي بتلهي الإنسان، بالبلدي كده الحاجات اللي بتسرق وقته، أو الحاجات اللي بتخدعه، أو الحاجات اللي بيظن إن فيها فائدة وهي بلا فائدة. وقت بتملم مشاعر التوبة. لو رجعت وياكم للابن الضال، الابن الضال أفسد أوقاته وترك بيت أبيه، ولكن انحدر به الحال لغاية ما وصل إلى مزرعة الخنازير. لكن في أثناء تواجده مع مزرعة في مزرعة الخنازير ابتدأ يجوع، وابتدى يشتهي أكل اللي كان يقدم للخنازير. لكن أيضا وهو في هذا التوقيت مشاعر التوبة ابتدت تتحرك جواه، وابتدى يبدأ عنده الوقت الجيد، الوقت البهي. فكان هذا الوقت والمشاعر التي تحركت معه أو فيه هي التي جعلته يعود ويرجع ويقول كده بقلبه: أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك. فكر هو بالشكل ده، كأن الوقت البهي أو مشاعر التوبة القليلة جدا اللي حركته أنقذت بقية عمره. ولذلك لحظة صغيرة قد تنقذك من خطية كبيرة، لحظة، لحظة توبة. ما أقصدش باللحظة بالمعنى الفلكي بتاعها، لكن أقصد وقت قصير يحرك فيك مشاعر التوبة. هذا الوقت البهي ينور كل حياتك. أيضا الوقت البهي الذي تقضيه في عمل الافتقاد، إن كنت خادم أو كاهن، هو ده وقت بهي. الافتقاد دي مش جلسة اجتماعية أو جلسة بناخد وندي فيها ونروح شوية حكايات، لا، الوقت البهي هو الذي نقضيه في زيارة الأب الكاهن أو زيارة الخادم لمن يخدمه في البيت. ده وقت بهي ويؤثر وبشدة في حياة الإنسان. الوقت البهي الذي تقضيه في قراءات سواء روحية أو قراءات ثقافية تبنيك وقت. لاحظ أنك لما تقعد قدام أجهزة التكنولوجيا الحديثة عشان تتعلم إن كان تلفزيون أو غير تلفزيون، ده ما يبنيش الإنسان قويا. اللي يبني الإنسان موضوع القراءة وبشدة. وأحد مقومات تقدم الإنسان وتقدم الأمم هو موضوع القراية. بتقرأ؟ طب بتقرأ إيه؟ قراءاتك طبعا، قراءات الإنجيلية دي شيء أساسي، لكن قراءاتك العامة، ثقافتك العامة، الثقافة اللي بتتكون عندك. من الإحصائيات اللي قريتها مرة إن الإنسان في الشرق بيقرأ 50 سطر في السنة، قراءاته 50 سطر في السنة، في حين إن الإنسان الغربي بيقرأ 100 كتاب، كل كتاب ما يقلش عن 100 صفحة. طب إيه الفرق الكبير ده؟ هو ده سبب تقدم الوقت. الوقت البهي هو الوقت اللي بتمضيه في قراءات نافعة ليك. ولذلك في سفر الرؤيا، في آخر سفر في الكتاب المقدس، يقول طوبى للذي يقرأ. طبعا بيتكلم على أسفار الكتاب المقدس بصفة عامة، لكن بيتكلم عن القراءة. أيضا من الأوقات البهية الوقت الذي تقضيه في حل المشاكل بروح الرجاء. بتواجهنا مشاكل في حياتنا، طب وأنا لما أقضي وقت في حل مشكلة ده وقت كويس. بس المهم يتوفر عند الإنسان روح الرجاء وروح الإيجابية، وقت بهي. الخلاصة إنك تسأل نفسك في كل يوم، النهاردة أوقاتك المنورة عملت فيها إيه؟ ده حتى في مكالمات التليفون، أحيان إنسان يضيع وقته في مكالمة التليفون. وطبعا وجود الموبايل في إيدين البشر بقاله كده 10-12 سنة خلى الناس خلاص بقى ضيع وقت كتير. طب ما الوقت ده محسوب عليك. أعطنا يا رب وقتا بهيا. الله يعطينا في كل صباح، يعطي لكل أحد 24 ساعة، و24 ساعة بكر تصنع فيها ما تشاء. وهذه الساعات 24 يتساوى فيها كل البشر. الطفل الرضيع اللي مولود النهاردة الله بيعطيها 24 ساعة كل يوم، والشخص اللي في مسؤولية كبيرة أو صغيرة يعطيها الله برضو نفس القدر. ولذلك أعطنا يا رب وقتا بهيا، مرتبط جدا انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. خد بالك، خلي أوقاتك أوقات صح، والأوقات الصح ده هي أوقات منورة وساعات لامعة، فيصير عمرك كله مقدسة. طبعا واحدة زي المرأة السامرية يوم ما قابلت المسيح كان وقتا بهيا، وواحد زي زكا لما قابل المسيح كانت ساعة بهية عظيمة، واللص اليمين على الصليب في هذه الدقائق القليلة كان وقتا بهيا. ويستطيع كل إنسان عاش في القداسة أو أنقذه الله من خطية أو من سقطة أن يكون هذا الوقت وقتا بهيا ويشكر الله عليه. دي أول نقطة. النقطة الثانية، أعطنا يا الله سيرة بلا عيب. سيرة طاهرة، سيرة نقية. السيرة يعني أحداث حياتك. إحنا النهاردة مثلا بنتذكر من 45 سنة في نفس هذا المكان كان المتنيح البابا كيرلس، ونتذكر سيرته النقية، ونتذكر روح القداسة التي عاش بها كقديس معاصر. يعني في بعضنا شافه وبعضنا تعامل وياه. انت بتصلي كل يوم بتقول له أعطينا يا الله سيرة بلا عيب. على رأي عروس النشيد لما بيخاطبها العريس السماوي يقول كلك جميل يا حبيبتي بلا عيبة، ليس فيك عيبة. سيرة بلا عيب المقصود بيها السيرة التي يكون فيها الإنسان قدوة، نموذج. والعالم النهاردة محتاج كتير خالص لهذه القدوة في البيت. يعني ممكن الأب والأم وهم بيربوا ولادهم مش بيربوهم بالكلام بس، بيربوهم بقدوتهم، بطريقتهم، بأسلوبهم. مش بالكلام، تربية الكلام دي ربما تكون تربية رخيصة أو تربية الأوامر، لكن التربية اللي هي من خلال نموذج قدام الإنسان. وده السبب إن كنيستنا بتعلمنا كل يوم إن احنا نقرأ السنكسار اللي هو تاريخ قديسين وشهداء بكل الأشكال وفي كل العصور، ونقرأ السنكسار ونقول نعيد في هذا اليوم. أصل كل يوم عندنا هو يوم عيد، يوم فرح، وكل يوم له مناسبة لسيرة من سير القديسين اللي بتفرح الإنسان. أنا متأكد إن احنا النهاردة لما نقول احنا بنحتفل بمرور 45 سنة على مناسبة حلوة زي كده، إن هذا أمر يفرحنا كلنا. ويصير كل إنسان عاش في القداسة هو رائحة للمسيح، رائحة زكية، رائحة، لأننا رائحة المسيح الزكية. السيرة بلا عيب هي السيرة التي تنتشر بالقداسة، والسيرة التي يتمجد صاحبها بعد أن يترك هذا العالم بالأكثر. يعني في واحد حياته تنتهي على الأرض بنهاية أيام عمره، كمل مسؤوليته وخلاص. وفي واحد حياته على الأرض حياة فارغة ما فيهاش أي حاجة ترضي الله، لكن في إنسان قضى حياته كلها في سيرة بلا عيب، فصارت حياته بعد مماته رائحة المسيح الزكية التي تنتشر. أنا لو جبت قارورة طيب دلوقتي وفتحتها في مكاننا ده كل الحاضرين يشتموا الرائحة الطيبة اللي فيها. وده اللي خلى القديس بولس الرسول يقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الزكية. سيرة بلا عيب. يا ترى سيرتك حلوة؟ يا ترى أيام عمرك بتحرص فيها على أن تكون هذه السيرة بلا عيب؟ العيب اللي هو الظاهري، يعني واحد مثلا لسانه أحيانا يفلت منه كلام مش كويس، أو لسانه فيه دايما شكل من أشكال الحلفان أو الكلمات الغير لائقة، يا ترى، أو روح الغضب أو الانفعال. سيرة بلا عيب، ظهورك، كيانك. في واحد لما يحضر في مكان يملأه سلام، وفي واحد مجرد يتكلم في مكان يشيع نوع من الفرح، وفي واحد لما يحضر في مكان يبقى الواحد قاعد كده عمال يرشم نفسه بالصليب، وفلان ده كلامه مش كويس أو حديثه مش كويس أو حتى حضوره. أعطينا يا الله سيرة بلا عيب، سيرتك إن كنت خادم، إن كنت أب أو أم في أسرة، إن كنت أخ أو أخت، إن كنت شاب أو شابة، أعطينا يا رب سيرة بلا عيب. بنيجي في مزمور من مزامير الغروب ونقول كده مع داود: مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، مرارا كثيرة قاتلوني منذ شبابي وإنهم لم يقدروا علي. أهي دي السيرة التي بلا عيب؟ اتحاربت وأنا شاب، واتحاربت وأنا فتى، وتحارب الإنسان بمحاربات كثيرة، ولكن نعمة الله سندته فجعلت منه سيرة حسنة، سيرة طيبة. وذكرى الصديق تدوم إلى الأبد، لأنه إنسان عاش بهذه السيرة الطيبة فامتدت سيرته وامتدت حياته. ومتبقاش حياة الإنسان مرتبطة بسنين عمره، يعني عاش مثلا 50 سنة، 70 سنة، 100 سنة، متبقاش على قد 100 سنة دول، ده تبقى ممتدة في الزمن. سيرة بلا عيب، سيرة بلا خطية، سيرة بلا سقطات، سيرة بلا ضعفات، سيرة بلا عادات شريرة، سيرة بلا علاقات آثمة، سيرة بلا عيب. لاحظوا أن القداسة هي الأصل زي ما قلت لكم في مرة سابقة، والخطية هي الاستثناء. القداسة هي الأصل زي ما الكتاب بيعلمنا: كونوا قديسين كما أن أباكم هو أيضا قدوس. يعني القداسة كلنا مدعوين ليها، القداسة كلنا مدعوين ليها لأن هي هو ده الأصل. أما الإنسان اللي ممكن يقع في خطية، وارد طبعا يقع في خطية، لكن يستطيع أن يقوم بروح التوبة. الخطية هي استثناء في حياته، زي بالضبط واحد ماشي فعطر في سجادة ولا حاجة وقع، مش هيفضل واقع، هيقف ويكمل طريقه ويجتهد انه يكون حريص لئلا يسقط مرة ثانية. سيرة بلا عيب، سيرة طاهرة فيها رائحة المسيح. اما الامر الثالث، اعطنا يا الله حياة هادئة، حياة هادئة. دايما الاضطراب والقلق والأمور المزعجة دايما تتعب الإنسان. تعرفين زمان الإنسان ما كانش عنده مرض ضغط الدم، دلوقتي البشر نسبة كبيرة جدا من البشر، أحيانا بيقولوا بتوصل لنص البشر عندهم حالة من حالات ضغط الدم. ضغط الدم ده جه منين؟ جه من عدم توافر الحياة الهادئة. دائما الحياة الصاخبة متعبة للإنسان، الأصوات العالية، الأنوار الزايدة، الزحمة، كل هذه تتعب الإنسان، تتعبه حتى صحيا. أحيانا يسموها أمراض نفس جسدانية، psychosomatic diseases، أمراض يبقى أثرها جسد نفسي لكن تؤثر على جسده، ترفع الضغط، تسبب شكل من أشكال المغص، شكل من أشكال الصداع. الحياة الهادئة والهدوء هو سمة الحياة الأصيلة. الله عندما خلق آدم وحواء خلقهم في الهدوء وعاشوا في الهدوء، وحتى كانت الحياة لما تواجد معهم بعض الحيوانات والطيور كانت كلها أصوات طبيعية. ولذلك الهدوء يمكن أن نجده في ثلاثة أماكن. يمكن أن نجده في الريف، بس الريف اللي هو ريف القرية. بعض القرى حبت تتمدن فحبوا يغيروا في المباني وفي الإنشاءات وفي الطرق، وصار الريف كأنه جزء من مدينة وفقد الهدوء. أنا فاكر مرة زمان وإحنا لما كنا بنروح خدمة في قرية، كنا بنروح قرية من القرى نمشي فيها حوالي 3 أو 4 كيلو. الطريق كان حلو قوي، طريق تراب لكن كله أشجار وجنبيه كده مية، فكان طريق ممتع جدا. كنا نتسابق على مين يمشي في السكة دي، مين يروح الخدمة دي، الخدمة دي بالذات. في يوم لقينا قالوا الطريق ده هيرصفوه. طيب كويس انه يترصف، بس هيرصفوه بايه؟ قطعوا كل الاشجار اللي موجودة على طول الطريق عشان يرصفوا بتمنها الطريق، وفقد الطريق قيمته وفقد روحه، وطبعا ازدادت عليه الحوادث وما بقاش في أي صورة من صور الإمتاع. وهذا يمثل شكل من أشكال اعتداء البشر على الطبيعة. أول مكان يعطيك الجو الهادئ هو مكان الريف أو مكان الخضرة بصفة عامة، لأنك فيها تتواجه مع الله مباشرة. عشان كده لو في مكان في هدوء، في خضرة، في راحة أعصاب، يجعلك أو يجعل حياتك هادئة. وعلى رأي واحد من المفكرين يقول الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة، عشان كده الواحد يرتاح في الريف عن المدينة. وعشان كده في أديورتنا زي كل أديورة العالم يحبوا أنه يكون فيها خضرة. وأديورتنا في الصحراء صحيح، لكن تحب أنها توجد أماكن خضراء لأنها مريحة للإنسان. ده من التجارب العلمية اللي قالوها، أن لو في طالب ذاكر وجنبيه زرعة صغيرة تخلي قدرة استيعابه أكتر بنسبة 30%. ليه؟ لأن الزرعة الخضرة دي بتطلع أكسجين، والأكسجين ده بيبقى مهم لتنشيط الحياة، طبعا للحياة نفسها لكن أيضا للحيوية. بدل ما يبقى المكان بتاع الطالب مليان بثاني أكسيد الكربون وده غاز ممكن يسبب خمول، لا، يبقى دايما متجدد من خلال حاجة زي النبات الأخضر. ده أول مكان. مكان التاني اللي يفرح الإنسان في هدوء البرية، الصحراء. والصحراء بالنسبة لنا إحنا كمصريين أو كآباط بنحبها كمان عشان أديورتنا فيها. والبرية لها جمال عذب، ومجرد التمشي في البرية يميت من النفس الشهوات. اللي ماشي في الرمل ده فيش أي حاجة بقى تشده، مش زي المدينة وصخب المدينة. البرية عندنا في مصر نشكر ربنا متوفرة، الصحراء مساحة كبيرة. يمكن في بعض الدول الغربية ما عندهمش صحراء، فبيبقى أحد أهداف إنهم يجوا مصر إنهم يشوفوا الصحراء ويمشوا في صحراء، وهان يعيشوا، يعيش مثلا في بعض الكرفانات أو حاجة بالشكل ده في البرية. والبراري المقدسة بآبائها اللي عاشوا فيها تقدست هذه البراري بإنهم عاشوا ورفعوا صلوات وجهده جهاد روحي، بل وطرده الشيطان أو الشياطين من البراري، وصارت براري مقدسة، وصارت هذه البراري صانعة قديسين. لما بنروح أديرتنا العظيمة زي مثلا دير القديس أنبا بيشوي، زي دير القديس مكاريوس الكبير، زي أديرة العذراء البسوريان والبراموس ماكسيموس ودوماديوس، قديس موسى الأسود، قديس يحنس قصير، كل هؤلاء. وطبعا دي مجرد نماذج، يعني قدي البرية بتبقى مريحة وقدي البرية بتبقى مفرحة، مع أنها رمل لكن مفرحة للإنسان. مكان التالت اللي بيساعد الإنسان أنه يحيا الحياة الهادئة هو البحر. ما أقصدش البحر والشاطئ والصخب اللي بيبقى موجود في الشواطئ، لكن شكل البحر، شكل البحر وامتداده، ويدفع الإنسان إلى روح التأمل، بالذات في الأوقات اللي هي أوقات الشروق أو أوقات الغروب، ويتواجه الإنسان مع الله مباشرة، ويتذكر: اطرح يا الله خطايانا في بحر النسيان، ويتذكر كل الأحداث اللي في الكتاب المقدس اللي فيها المية، فيها البحر أو فيها النهر. لكن بصفة عامة منظر الماء أو المياه يعطي للإنسان نوع من تجديد الحياة، ويشعر كده بأن الماء، والماء في الكتاب رمز للروح القدس، يشعر الإنسان كده بتواجده قدام المية أنه أمام الحياة. الهدوء، أعطنا يا الله حياة هادئة. في واحد حياته نسميه كده ترابل ميكر، يعني غاوي مشكلات، تيجي تعرض عليه موضوع يطلع لك فيه مشكلة، تيجي تقعد تحكي وياه يحط لك مشكلة. في واحد غاوي كده في طبيعة بعض البشر. في واحد تيجي تتكلم وياه في موضوع لك ما ينفعش، طب فكر ويانا، طب فكر عشان ينفع. في واحد ما عندوش الفكرة دي، دايما في عينيه أبواب مغلقة. لكن في واحد عنده دائما روح الرجاء، يسموه كده بيس ميكر، صانع سلام. في أي مكان يحضر يصنع السلام، في أي مكان يتكلم تلاقي كلمته تصنع سلام. هذا السلام اللي بيصنعه نعمة من الله، زي ما بنعرف في ثمر الروح القدس: محبة، فرح، سلام. أعطينا يا الله حياة هادئة. يا بخت البيت أو الأسرة الهادئة، فيش حد صوته عالي، زي ما الكتاب يقول كده: لا يخاصم، لا يصيح، لا يسمع أحد في الشوارع صوته. يا بخت الخدمة الهادئة، تلاقي كده تسير في خوف الله، زي ما سفر الأعمال بيقول لنا، كان يتكلم عن الكنيسة الأولى: وكانت تتكاثر كنيسة، تكتر وتسير في خوف الله، في هدوء. تجد خدمة هادئة، كنيسة هادئة، مدينة هادئة. أعطنا يا الله حياة هادئة. والحياة الهادئة ده هي أنت اللي هتعمل، الإنسان، الإنسان اللي بيحرص، حتى هدوء الكلام، حتى هدوء التفكير، حتى هدوء التعامل مع المشكلات. أعطنا يا الله حياة هادئة. ده إحنا لما اتنين يتجوزوا نقول لهم: ربنا يهدي سركم، يهدي سركم، يعني خلي حياتكم كده، والسر اللي ربط ما بينكم يصير سرا هادئا. كل بيت يبقى له خصوصياته. في واحد لما يجي يجاوب على سؤال أو يجاوب على موضوع يجاوب بطريقة هادئة، في واحد ينفعل، في واحد لو دخل في حوار يدخل في حوار هادئ، في واحد تاني يغضب وينفعل، ممكن يبكي، ممكن تخرج منه ألفاظ. أعطينا يا الله حياة هادئة. خد بالك بنصلي ونقول أعطينا يا الله وقتا بهيا، سيرة بلا عيب، حياة هادئة لنرضي اسمك القدوس المسجود له. نرضي اسمك القدوس، يعني حياتي يا رب بالثلاثة دول، الوقت البهي والسيرة بلا عيب والحياة الهادئة، بالثلاثة دول أقدر يا رب أن أنا أرضي اسمك القدوس، وأقدر أن يكون لي نصيب عندك في السماء. وخد بالك بنصلي هذه الطلبات في ساعة الصليب، فالصليب هو الوحيد الذي يستطيع أن يعطيك الوقت البهي. يمكن لاحظت وياي في الآية بتاعة القديس بولس، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت. مفتدين جاي من الفداء، مفتدين الوقت يعني وقتك الثمين ده. فالوقت البهي أخده من الصليب، والسيرة التي بلا عيب هي من الصليب، صليب ربنا يسوع المسيح، والحياة الهادئة مفتاحها هو صليب المسيح. عشان كده وانت بتصلي هذه الصلوات كل يوم بتصليها من قلبك وبتحرص عليها طول نهارك وليلك، وتقول يا رب خلي حياتي كلها أوقات بهية، وحياتي كلها سيرة مقدسة وبلا عيب، وحياتي كلها حياة هادئة، مش انت كشخص لكن انت والمجتمع، سواء المجتمع الصغير أو المجتمع الكبير. وثمر البر يزرع في الهدوء، يزرع في السلام، فيأتي بثمر كده. دايما الصخب ودايما الصوت العالي لا يحقق شيء أبدا، دايما هذه المنظومة الجميلة، الوقت الحلو والسيرة النقية والحياة الهادئة تجعل الإنسان مرضيا في حياته على الدوام. مزمور 25 يتناسب مع اللي أنا قريته في البداية، يتناسب مع تأملنا في هذه الطلبات التي نصليها في كل يوم. احرص أنك تصلي المزمور ده وانت بتصلي هذه الطلبات في تحليل الساعة السادسة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.